قل هذه بعضهم يظن أنها لا فائدة فيها كما أومأت، فبعض الأغبياء الأشقياء قالوا ما قل، إن قل هذه له هو صلوات الله وسلامه عليه، نحن نقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس على طول. بعض أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم فيما أذكر الآن قال إن قل هذه فيها دليل على شيء مهم جدا، فإن الله قال لنبيه قل، وهو لما بلغنا ماذا قال؟ قال قال الله قل. هذا يدل على شيء مهم جدا، أنه ليس له صلى الله عليه وسلم أن يتصرف في حرف في هذا الكتاب من تلقاء نفسه، فهو يبلغ ما أمر أن يبلغه كما بلغه، هو يبلغ يبلغ. وقد كان الشيخ أحمد ديدات في تعرضه لإحدى النبوآت التي وردت في التوراة أنه يقول لموسى، أي يعنون الله عز وجل، وسيبعث فيهم نبي مثلك، من إخوتهم، وهو تتناول النبوءة واحدة واحدة هكذا. الذي يعنيني هنا في درس الليلة أن في هذه النبوءة من ضمنها يلقي الله كلامه في فمه، يلقي الله كلامه أو يلقي الرب أو يجعل الرب كلامه في فمه أو يضع الرب كلامه في فمه. فكان من ضمن استدلالات الشيخ ديدات على أنه محمد صلى الله عليه وسلم، قال للقس الذي كان يحاوره عندما أعطيك الكتاب المقدس بلغتك وأقول لك اقرأ، هل أنا أجعل هذا الكلام في فمك؟ قال له لا. قال له لماذا؟ قال له لأني أقرأه، فأنا أنظر في الكتاب وقلبي هو الذي يفكر فيما أقرأه، ثم أقول بلساني ما رأته عيني، فهذا لا يصدق عليه أنه جعل الكلام في فمه. قال له الآن، يخاطب القس، سأكلمك أنا باللغة العربية، سأقرأ عليك شيئا من كتاب الله الذي لا تفهم لغته وأنت ستردد معي. فقال له لو قلت لك مثلا قل هو الله أحد، هذا القس كان من جنوب أفريقيا فلا يتكلم العربية، فقال لو أنت قلت قل هو الله أحد كما أنطقها الآن وأنت لا تفهم شيئا، أما يصدق علي أنني جعلت الكلام في فمك؟ قال له نعم. قال له وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك في غار حراء قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي ردد ما تسمعه، بل إن الله هو الذي سيجعلك تقرأ، إن علينا جمعه وقرآنه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن دوره إلا أن يبلغ ما يجعله الله على لسانه، لأنه كما تعرفون كان أميا صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. فكلمة قل كونه يبلغها صلوات الله وسلامه عليه، إذن هو يبلغ ما جاءه من عند الله كما هو دون تصرف منه. فكان الله يقول له قل وهو يقول كما قال الله قل، أمانة لا بد أن يؤديها كما هي، ليس له أن يتصرف. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه، هو متبع، هو مبلغ عن الله، حتى في اللفظ الذي لو بلغ لكان مشتبها على بعض من لا عقل عنده. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذه طريقة السفهاء. ليه كده؟ طب وعشان ايه يتغير القبلة؟ وليه يقول قل دي لازمتها ايه؟ هذه طريقة السفهاء. أما المؤمنون الصادقون فيقولون آمنا، ويقولون سمعنا، ويقولون أطعنا. قد يكون لفظة قل هذه سببا في فتنة إنسان، يعني لعل إنسان يكفر ويخرج من الدين عشان كلمة قل. يقول لك قل دي إيه لازمتها هنا؟ هو على كيفك، مش على مزاجك. إنه يبلغ ما يوحي ربه به إليه كما بلغه الملك عن الله سبحانه وتعالى. ربنا بلغه عن طريق الملك عن طريق الملك قل، هو يقول قل ونحن نقول قل. هناك أمور تكون من قبيل العبادة المتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم عمرة القضية، طاف بالبيت وأمر أصحابه أن يشمروا عن سواعدهم اليمنى لكي يروا المشركين قوتهم. احنا الان بنروح نوري مين؟ صارت عبادة. هذه الهيئة عملت اول مرة لعلة، العلة زالت، خل ما فيش مشركين دلوقتي قاعدين يتربصوا بالمسلمين وهم بيطوفوا. لكن عمر رضي الله عنه هو يحكي يقول لما عملنا كده عملناها علشان نوري للمشركين ان احنا وان كنا قادمين من سفر طويل لكننا اقوياء. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يأخذوا أرديتهم من تحت آباطهم اليمنى ويلقونها على العاتق الأيسر. الحركة اللي بنعملها كلنا في الحج دلوقتي في الطواف معناش عارفين أصلها، هذا أصلها أنهم يروا المشركين قوتهم وسواعدهم، بل وهرولوا في الثلاثة الأشواط الأولى حتى يبينوا أنهم يعني إن إحنا جايينهم شداد معناش ضعفاء. فصارت عبادة إلى يوم الدين. يجي واحد مغفل يقول لك يا عم الشيخ ده عملوها عشان الموت، خلاص خلصت بنعملها إحنا ليه، ملاش لازمة. عبادة، هي عبادة، هذه الحركة عبادة لله عز وجل. وكذلك قل عبادة، أنا أطلب من الله أن يعيذني لكن قل هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. هي اختبار للمؤمنين الصادقين واختبار للمنافقين الكاذبين. قل هو الله أحد، هو سبحانه أحد في ذاته وأحد في إلهيته وأحد في ربوبيته وأحد في أسمائه وأحد في صفاته سبحانه وتعالى. أحد في ذاته وأحد في إلهيته وأحد في ربوبيته وأحد في أسمائه وأحد في صفاته، ليس كمثله شيء، لا في الذات ولا في الإلهية ولا في الربوبية ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. الواحد الأحد. لمن الملك اليوم؟ قال لله الواحد. الواحد والأحد، الواحد والأحد. والأحد إذا أطلقت لا ينبغي أن يتسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى. الأحد لا يصح أن يقول واحد إنه الأحد. يقول كنت أحد رجلين جاء أمس، هذا فيه إضافة، لكن كنت الأحد لا، هذا لا يجوز إلا في حق الله عز وجل. الأحد إذا أطلق لا يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الأحد الفرد الواحد سبحانه في ذاته فلا ثاني له، في إلهيته فلا إله غيره، في ربوبيته فلا رب سواه، في أسمائه وصفاته فليس كمثله شيء، ليس له كفوا مثيلا، ليس له شبيه ولا مثيل ولا مقارب ولا ند سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد. سبحانه متفرد بصفات الكمال والجلال. الله الصمد لما أفردته ووحدته. ومن هنا نشأت كلمة التوحيد. يعني بعض الناس يقول لك ايه التوحيد ده، انتوا جايبين كلمة توحيد منين؟ لا، ازاي؟ توحيد الله أصل أصيل، وهو معنى الشهادتين، قل هو الله أحد. ولذلك هذه السورة تسمى بسورة الإخلاص، هي سورة الإخلاص التوحيد. قل هو الله أحد، ولا يقبل الله من أحد عملا إلا إذا كان موحدا. لو قام الليل وصام النهار سوى الأمر لا يقبل الله منه ذلك إلا إذا كان موحدا، ولا يخلد في النار موحد. نسأل الله أن يتوفنا على التوحيد، ورجاؤنا في الله كبير أن يشملنا برحمته من أجل توحيدنا له. وإن كنا أصحاب ذنوب، وإن كنا أصحاب معاصي، وإن كنا مقصرين، وإن كنا مفرطين، وإن كنا ضعاف العزم، لكن رجاؤنا في الله أن يرحمنا بتوحيدنا له، فهذا يجعل رجاءنا فيه كبير سبحانه. وإن كنا نخاف عذابه وعقابه، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ربه له قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لكن رحمة الله واسعة، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. فنسأل الله أن يصرف عنا عذاب جهنم، وأن يصرف عنا عقابه وعذابه، وأن يشملنا برحمته الواسعة، وأن يتغمدنا بواسع فضله وكريم مغفرته جل في علاه. التوحيد، من مات على غير التوحيد فإنه يخلد في نار جهنم، ومن مات على التوحيد فإنه لا يخلد في جهنم وإن دخلها. نسأل الله أن يعافينا من عذابها. فمن مات على التوحيد لا يخلد في جهنم وإن دخلها. وهناك من الموحدين من يدخلون جهنم ولكنهم لا يخلدون فيها. قل هو الله أحد، التوحيد حق الله على العبيد، فلا ينبغي أن يعظم أحد في قلب المؤمن مثل تعظيمه لربه أبدا، ولا ينبغي أن يدخل حب شخص أو أحد من الخلق في القلب فيتمكن فيه مثل تمكن حب الله منه. والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والولاء والبراء، كل هذا ينبغي أن يكون في قلب المؤمن الموحد أعظم لله سبحانه من كل أحد. لا شك أن الإنسان يحب بلده، يحب أمه، يحب أباه، يحب أولاده، يحب زوجته، يحب بيته، يحب زراعته، يحب تجارته، يحب ماله، يحب ذهبه، يحب فضته، يحب جيرانه، يحب حيه. لكن أي أنواع الحب ينبغي أن يتملك من القلب؟ حب الله سبحانه، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وما نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا لأنه المبلغ عن الله، وما نطيعه إلا لأن طاعته من طاعة الله، فهو بشر صلوات الله وسلامه عليه. وإنما أحببناه لأن الله أمرنا بحبه، وإنما عظمناه لأن الله أمرنا بتعظيمه. ولا نعظمه تعظيمنا لربنا، ولا نحبه محبتنا لربنا، فإن الله هو الإله الواحد الأحد. ونبينا صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، اصطفاه الله واختاره ليكون مبلغا عنه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالبشر بشر والإله إله، المخلوق مخلوق والخالق خالق، لكل مكانته ولكل درجته ولكل مرتبته، فسبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يفتقر إليه كل شيء وهو لا يفتقر إلى شيء، هو الغني وكل الخلق فقراء، غني عن العالمين أجمعين، الكل فقير إليه وهو لا يفتقر إلى شيء سبحانه وتعالى، استوى على العرش وهو غني عن العرش وحملت العرش وما تحت العرش، بل العرش وحملته وما دونه الكل مفتقر لرحمة الله سبحانه وتعالى. فالصمد هو المتصف بصفات الكمال والجلال، هو العظيم السيد الجبار القوي المتعال الواسع الذي يحتاج إليه الخلائق كلهم فيصمدون إليه في حوائجهم، لا يجدون ملجأ إلا إلى الله، ولا يجدون بابا يلوذون به إلا بابه سبحانه. فالصمد هو المتصف بصفات الكمال والجلال. لو قرأنا في التفسير تجد من يقول لك الصمد الذي لا جوف له، مثل هؤلاء الذين تكلمنا عنهم يقول لك أتناته، أتناته يعني إيه؟ يقول لك يعني الذي لا جوف له أو لا شرج له. إيه لا شرج له دي؟ يعني ما بيأكلش، لأن الذي يأكل يخرج، في أكل من غير إخراج. فربنا لما وصف المسيح ابن مريم وأمه وصفهما بأنهما كانا يأكلان الطعام، شوف ربنا سبحانه وتعالى والكلام الذي فيه الأدب، الكلام الذي فيه التعبير برقة، بدل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول كان يخرجان الفضلات، لا كان يأكلان الطعام، وما من آكل إلا وإيه ويخرج، هو في إله بيخرج؟ تعالى الله عن النقائص والعيوب. ده الواحد مننا بيقع في ذرة المية بيعرف قيمته، إن هو مخلوق إزاي وإنسان وضعيف ليه، لعله يتعب في إخراج فضلته. بعض المرضى يتمنى أن يخرج نقطة من البول عشان الإنسان منا يعرف إنه هو ضعيف وإنه مخلوق وإنه محتاج وإنه مفتقر. فكيف يكون إلها من يأكل الطعام، وكيف يكون إلها من يخرج فضلات الطعام؟ تعالى الله عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى. فالصمد تجد بعضهم يقول الذي لا جوف له، بعض المفسرين يقول الصمد الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم، بعض المفسرين يقول لك الصمد الذي لا يأكل الطعام، بعض المفسرين يقول لك الصمد العظيم ذو السؤدد. طيب ما جامع هذه التفاسير؟ جامعها من له صفات الكمال والجلال، فهو المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص وعيب. أي شيء فيه نقص وعيب فالله منزه عنه، أي شيء فيه كمال فالله متصف به سبحانه وتعالى. الله الصمد العظيم الكبير المتعال الواسع القهار الواحد، وهكذا كل صفات الكمال والجلال، الذي يطعم ولا يطعم، الذي ليس كمثله شيء، السميع البصير الحكيم الخبير، كل صفات الكمال والجلال هو متصف بها سبحانه وتعالى. ومن عرف صفات الله أحبه. المخدوعون بالكفرة، لماذا يعظمون الكفرة؟ لأنه عرف صفاتهم، يقول لك دول بيوفوا بالمعاد ومش عارف عندهم علم وتكنولوجيا وتقدم، وإحنا شفنا هناك عندهم نظام وعندهم 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 وإتقان في العمل، بيحبوهم عشان كده، عرفوا صفاتهم فأحبوهم. فمن عرف صفات الله أحبه. صفات الله مهمة جدا، أنك تعرف ما صفات ربك، ما صفات ربك سبحانه وتعالى، المهم جدا أنك تعرف صفات الله. المتصف بصفات الكمال والجلال المنزه عن كل عيب ونقص، وهو في صفاته أحد كما هو في ذاته أحد. ولذلك فبعض أهل العلم يقولون كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن ما فيش حد زي ربنا ولا في حد ربنا يشبهه أبدا أبدا، نعم سبحانه متصف بالسمع، لكن اوعى تفكر ان السمع زي السمع. متصف بالبصر، لكن اوعى تفكر ان البصر زي البصر. هو سميع، نعم يسمع، لكن يسمع زيك انت؟ لا مش زيك انت، الكيف مختلف. بصير يبصر، وانت بكام انت شايف بتبصر، لكن يبصر مثلك؟ ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في وجهه ولا في قدمه ولا في ساقه ولا في شيء من صفاته. وان وصفناه بهذه الصفات فنحن نصفه بها لانه وصف بها نفسه، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بها ربه، فنحن نصف الله بما وصف به نفسه، ونصف الله بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصفه بهذه الصفات وصف اثبات، ونكل الكيفية إليه سبحانه. في فرق بين إنك تصفه بصفة لا تثبتها وتكلها هي إلى الله، وبين أن تصفه بصفة تثبتها. ما هو إيه معنى سميع؟ إيه معنى بصير؟ لها معاني هذه الكلمات ولا لا؟ لها معاني، فأنت تؤمن بها على حقيقتها مع تفويض الكيف لله سبحانه وتعالى، لأن الكيف هو الذي لا نعلمه، لكن لما ربنا يقول انه سميع يبقى معناها بيسمع، بصير يبقى معناها يبصر. لها معاني ولها حقائق، ونحن نثبت هذا المعنى على حقيقته، لكن ليس الكيف كالكيف. انت بتشوف بطريقة، ربنا يبصر بكيف اخر. فليس كمثله شيء في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في قدمه ولا في ساقه. فلما نجد احاديث او ايات بتصف الله لا نستنكف، وليضع ربنا قدمه في جهنم فينطوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن، أي اكتفيت اكتفيت، لأنها في الأول تقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، ولا تكتفي حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن، أي اكتفيت اكتفيت. فلما نقرأ لله قدم، نعم كيف قدمه؟ لا نعرف. لله ساق، يوم يكشف عن ساق، نعم هي العلامة التي بينه وبين المؤمنين، يعرفونه إذا كشف عن ساقه سبحانه. كيف ساقه؟ لا ندري، لا ندري ولا نخوض في الكيف. نؤمن أن لله ساقا، كيف ساقه؟ لا ندري. نؤمن أن لله أعين، كيف أعينه؟ لا ندري. نؤمن أن لله يدين، كيف يديه؟ لا ندري. فلا نخوض في الكيف، ولكن نؤمن بصفات الله كما نعلم وكما نعرف، أي نؤمن بها على الحقيقة من معاني هذه الألفاظ دون الدخول في الكيف، وحتى نقرب المقصود. الذبابة لها عينين ولا ملهاش؟ ده لها عينين ومركبتين كمان، يعني كل عين عبارة عن عيون. الذبابة، الذبابة لها عينين كبيرتين بالنسبة لجسم الذبابة، وعيون الذبابة عيون مركبة، يعني عبارة عن عوينات صغيرة كمان. أنت لك عينين، لما أقول الإنسان له عينين يبقى معناها عينين زي عينين الذبابة؟ لا. فكل مخلوق له من صفاته ما يتناسب مع خلقه، فإذا كان هذا التباين بين المخلوق والمخلوق فكيف بالله عليكم بالتباين بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى؟ لا، هنا لا مقارنة. فنحن نؤمن بكل ما أخبر الله به من صفاته، وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله، دون أن نتدخل في الكيفية. إذا قال الله إنه استوى نؤمن أنه استوى، معنى استوى على وارتفع، كيف على وارتفع؟ لا ندري. كل صفة لها معنى نثبته دون أن نتدخل في الكيفيات، فالكيفيات هي التي تفوض إلى الله سبحانه وتعالى. كيفية الصفة في حق الله هذه هي التي لا نعلمها. الله الصمد المتصف بصفات الكمال والجلال، المنزه عن كل نقص وعيب، لم يلد ولم يولد. بعض المفسرين فسر الصمد بأنه الذي لم يلد ولم يولد. قالوا وأحسن ما يفسر به كلام الله كلامه، فإن الله قال الله الصمد لم يلد ولم يولد، إذن هو تفسير الصمد. واستحسنه ابن كثير رحمه الله، استحسن هذا التفسير أنه الصمد المتصف بصفات الكمال والجلال، فهو منزه عن كل النقائص والعيوب. طيب واللي يتولد يبقى موصوف بنقص ولا لا؟ لا شك. فما من مولود إلا وله والد يحتاج إليه، وما من والد يلد إلا وهو متصف أيضا بصفات نقص، فمن ولد فإنه مولود، يعني من أين تولد؟ وإذا لم يكن مولودا فلا شك أنه مخلوق، لأن الذي يولد لا يمكن أن يخلق نفسه، والذي يلد كذلك هذا من صفات النقص. كيف يكون إلها وربا من يستقر في رحم امرأة؟ الله الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي دون العرش، الكرسي أصغر من العرش بكثير، العرش أكبر من الكرسي بكثير، بل ورد في بعض الأخبار أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة. وإحنا عندنا في الدنيا إيه العرش وإيه الكرسي؟ الكرسي في اللغة سرير الملك، يعني يشبه المنبر كده، اللي هو العرش اللي بيقعد عليه إيه؟ العرش في اللغة، يعني العرش، العرش هو إيه؟ سرير الملك، فالمكان الذي يجلس فوقه الملك أو الحاكم يسمى إيه؟ العرش. المكان الذي يضع رجله عليه تحت اسمه إيه؟ الكرسي. فشوفوا هنا حجم الكرسي بالنسبة للعرش، الكرسي صغير يعني موضع القدمين من العرش، والعرش هو السرير الذي يجلس فوقه الحاكم أو الملك. فالله لا يقول عن عرشه إنه وسع السماوات والأرض، يقول عن كرسيه، يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. فما السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، صحراء كبيرة. وهذا كرسيهم، ليس الكلام عن ذاته سبحانه، إنما عن كرسيه الذي هو أدنى من عرشه، والله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء جل في علاه، فهو الكبير المتعال. هذا الرب الكبير المتعال هل يعيش في رحم امرأة 9 أشهر؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه وتعالى كيف يقولون إنه ولد، وكيف يقولون إنه ولد؟ روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قال: شتمني ابن آدم وليس له ذلك، سبني ابن آدم وليس له ذلك، وأقرأ الحديث بلفظه فإنه أبلغ من أن أنقله بلفظي أنا. قال الله عز وجل، حديث قدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البخاري. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وروى البخاري في صحيحه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. الواحد مننا لو اتشتم مش ممكن يسكت، حتى لو ما سكتش حتى لو ما تكلمش بيغضب، حتى لو ما خرجش غضبه على غيره لكن بيبان عليه. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. شوف انت بقى مخلوق مع مخلوق، يمكن ساعات ما بترضاش تنتقم او ما بتقدرش تنتقم عشان انت خايف من الانتقام من الايه، اما الله فلا يخشى من احد، اما الله فانه سبحانه وتعالى لا يخشى من احد جل في علاه. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم وهو يرزقهم ويعافيهم. لو أن أحدنا سمع في والده كلاما يعيبه، مش هنقول شتيمة، يعني لو واحد قال مثلا يا ابني اللي كان بيبول على نفسه هو صغير مثلا، كلنا أباؤنا كانوا هم صغار يبولون على أنفسهم ونحن أيضا كنا نبول على أنفسنا، في حد منا ما بلش على نفسه؟ كلنا كنا نبول على أنفسنا. فلو قال أحد لك هذا وهو حق ستعتبره شتما وأذى، ولا يمكن أن ينتظر منك أن تكافئه على أذى أو أن تعامله بمعروف. يمكن تعفو، يمكن أنك تصبر، يمكن أنك تحلم، يمكن أن أنت ما تغضبش عليه أو ما تضربهوش أو ما تذيوش، لكن تشكره أو تعطيه، هذه هي. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. روحوا شوفوا بلاد الكفار دول عندهم ايه وعندهم ايه وعندهم ايه، يدعون لله الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. لا الواحد منهم زي الفيل كده طويل وعريض يضربون بهم المثل في يعني في الاجسام وفي الجمال وفي البياض وفي الشعر وفي العيون، يرزقهم ويعافيهم وهم يدعون له الولد سبحانه وتعالى. ما أحد أو ليس نعم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فالله سبحانه لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم يتولد من غيره ولم يولد أحدا منه جل في علاه. فإن الولادة سواء ولد أو ولد هذه من صفاته نقص. الطفل طفل بيتولد من بطن امه شكله ايه؟ ضعيف. هكذا زعموا ان الله خرج من بطن مريم عليها السلام طفلا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم زعموا انه رضع وانه فطم وانه 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 حتى كبر، هذا مخلوق إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما العجب أن يكون في الناس من لا أب له؟ إذا أقررنا أن أب الناس، أن والد الناس، أن أصل الناس لم يكن له أبوان، لا أب ولا أم، فما العجب أن يكون بعض هؤلاء ليس له أب؟ ليس هذا بعجيب، بل آدم أعجب. فإذا كان من حق هؤلاء أن يزعموا أن عيسى ابن الله وأن الله أبوه تعالى عن ذلك علوم كبيرة، فمن حق غيرهم أن يزعم أن الله أبو آدم وأم آدم تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، لأن هذا بدون أب، وده من غير أبوين أصلا، لا أب ولا أم. فعيسى عليه السلام نبي كريم برأه الله من إفكهم وشركهم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فبرأ الله عيسى عليه السلام مما يدعونه، إنه نبي كريم، إنه نبي صالح، نبي فاضل، إن الله أكرمه بأوجه كثيرة من الكرامات، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويفعل كثيرا من الخير بإذن ربه سبحانه وتعالى، وما ادعى أنه رب وأنه إله، وإنما هو رسول كغيره من الرسل، وما صلب وما قتل، فكذبوا عليه في كل ما ادعوه أو في كل ما ادعوه. فالله عز وجل منزه عن النقائص والعيوب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفء المثيل والشبيه، ومن هنا تأتي كلمة كفاءة، يقول لك فلان ده مش كفء للبنت الفلانية، فلان ده مش كفء للزوجة الفلانية. الكفاءة المماثلة المشابهة المقاربة، فالله ليس له شبيه ولا مثيل ولا مكافئ ولا ند ولا مشابه، ليس له كفؤا بالمرة سبحانه. فتنطق هذه الكلمة على قراءتين، كفؤا وكفوا، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفؤا أحد، ليس أحد يكافئه ولا يماثله ولا يشابهه ولا يقاربه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكما تعودنا نقرأ السورة حتى نحسن قراءتها، نختم إن شاء الله تعالى هذا الدرس بقراءة سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من الأخطاء الشائعة تسكين الفاء، كفوا، غلط، كفوا كفوا، الفاء مضمومة في القراءتين، كفوا وكفوا، فلا ينبغي أن نقول كفأ أو كفوا كما ينطقها كثير من الناس في بلادنا، ولم يكن له كفوا أحد، لا، ما هو كفوا، كفوا 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 كفوا، الفاء مضمومة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا وكفوا، هذا جائز وهذا جائز. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
يا للعظمة ويا للقوة الجليل الشجاع الفيافي حالمات بالمنى تتلقاك بتصديق مثير. يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. لا تحزن إن الله معنا. رمادك الله جنبيها فحطمها ولو رمادك غير الله لم يصب. وخرج من الغار ولحقه سواقع على فرس، لأن قريش قالت من يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا فله 100 ناقة. مخاطرة موت، لكن الشجاع يريد أن يبلغ دينه إلى القارات السنة. اليوم في موسكو عاصمة روسيا يرتفع الله أكبر، حج منهم هذه السنة أكثر من 2000 حاج، لأن محمد عليه الصلاة والسلام صمت لتدخل لا إله إلا الله موسكو وبكين ولندن وواشنطن. لابد أن تدخل لا إله إلا الله الدنيا. لحقه سراقة لينال 100 ناقة، ولكن ظن سراقة أن الأمر سهل، فأتى أبو بكر مرة يمشي عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، ومرة عن يساره، ومرة من أمامه، ومرة من خلفه. سلمك الله يا أبا بكر، رفع الله قرصنك يا أبا بكر، فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول ما لك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أخاف أن يرصدونك فأتقدم أمامك لأموت قبلك، وأخشى أن يلاحقوك فأتخلف، وأخشى أن يأتوا من على الميمنة فأرصدك منك، وأخشى أن يأتوا من على الميسرة فأحميك من على الميسرة. قال غفر الله لك يا أبا بكر، ما أحسنها من كلمة. ووقف صلى الله عليه وسلم في الصحراء ما عنده إلا أداوة فيها قليل من الماء وهو يقرأ، وجعلنا من بين أيديه سدا ومن خلفه سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولحق سراقة، قال أبو بكر يا رسول الله انظر إلى سراقة. فنظر إليه وهو مقبل معه سيف فيه موت، فدعا عليه فساقت أقدام فرسه ووقع على وجهه في الأرض، فقال لفرس صهن يعني قم، فقام وأخذ السيف من شجعان العرب. والرسول عليه الصلاة والسلام ليس معه سيف، معه أقوى من السيف، معه لا إله إلا الله، معه أقوى من كل قوة على وجه الأرض. ووقف سراقة ثانية وعدا ليقتله، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اكفنيه بما شئت. فساق فرسه ووقع على وجهه ونهض، فقال يا محمد أسألك الأمان، فر من الموت، وفي الموت وقع. فتبسم عليه الصلاة والسلام، يتبسم من هذا المسكين الذي أتى ليذبح، فأتى يضرب الأمان اليوم من الذبح، وأتى يأخذ فتكا أن لا يقتل. قال عليه الصلاة والسلام ويلك يا سراقة، كيف بك إذا سوروك بسوار الكسرى وقيصر، ويلك يا سراقة كيف بك إذا سوروك بسوار كسرى وقيصر، ملك فارس وملك الروم. طريد من مكة ترك بناته، ترك داره، ترك عقاره، ترك أهله، ترك جيرانه يلاحقونه في الصحراء، ومع ذلك يقول يا سراقة سوف ننتصر على الباطل ودولة كسرى وقيصر، وسوف يأخذون أساورتهم ويجعلونها في يديه.
وتخذوها قبل أن تندم ولا تفاعة منه. ومن بوس الكريم أي ما تنسى غيب من صيد من أسوال العلماء.